الصدري والأبار التنسيقية كذا القوى السنية والكردية مستعدة إلى التفاهم. توجد بعض العقبات لكنها لا تؤدي إلى غلق العملية السياسية وانسدادها والذهاب إلى المجهول.
طيب وفي سؤال الأخير دكتور، إلى أين وصلت مسألة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ هل تم كشف عن حقائق جديدة في هذا الإطار؟
طبعا عملية مرفوضة بدوا وفق ما أعلن هو، ولكن إلى الآن الكرة في ملعب الكاظمي أنها عليها أن يقدم الدليل على أن هذه العملية حصلت من أي جهة وما هي التفاصيل، لأن هناك غموض، هناك أدلة تكشف أن هذه العملية غير مبررة في منزل مهجور. وأعلن هو عن عملية استهداف وأنه تلقى عملية تدمير لبيتي وأنه كان متواجدا وخرج إلى الجمهور وهو يخطب يده ملفوفة وكأنما انجرح، علما البيت كان خاليا. أيضا الطائرات التي استهدف بها أين هي؟ أين الآثار التدميرية؟ أين قطع الغيار؟ أين ما يدعي أنها بعضها سقطت على سطح المنزل؟ كل هذه الأدلة الجنائية والعينات القانونية يجب أن تكشف، يجب أن تشكل لجنة عليا من الدولة لمعرفة الملابسات. هو إلى الآن الكرة في ملعبه وعليه أن يقدم الأدلة التفصيلية ليثبت صدق المدعى. التفجير حصل ولكن عليه أن لا يتهرب، عليه أن يكون قويا ويخرج الإعلام وتخرج الجهات المعنية التابعة له لتعطي الأدلة كاملة في كشف الملابسات وتقديم الأدلة للرأي العام. إلى الآن الشكوك تدور حوله، قد يقال هو من نفذها ما لم يقدم الدليل.
نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات، كنت معنا في هذا البرنامج، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا دكتور على حضوركم معنا وإتاحة الفرصة، حياكم الله.
بخدمتكم، حياكم
الله يبارك فيكم. إذا مستمعينا مستمعاتنا، قبل أن ننهي لقاءنا لهذا اليوم أشكر الأخت علي التي تكتب لنا من البحرين، تقول: لا تجديد للكاظمي، قرار جيد وحكيم، فالعراق يحتاج للمقاومين وليس لعملاء. تصعيد المقاومة في العراق وهي لصالح الشعب العراقي العام، لا يخالطها العملاء والخونة. هكذا تكتب علي من البحرين. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً حتى الساعة 24 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة، زينب الرضا، القسم الأول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
ولدت السيدة الملكوتية فاطمة المعصومة عليها السلام في المدينة المنورة في الأول من ذي القعدة 173، وروي أيضا 183 للهجرة. فقدت سيدتنا والدها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وهي في سن الطفولة، حيث استشهد في سجن هارون الرشيد ببغداد، فأصبحت تحت رعاية أخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فورثت عنه من نور أهل البيت وهديهم وعلومهم في العقيدة والعبادة والعفة والعلم، وعرفت بلقب كريمة أهل البيت عليهم السلام.
أيها الفرسان، اهجموا على دار الرضا وحطموا الباب، ادخلوها بخيولكم.
هيا يا رجال، هيا كسروا الباب، هيا هيا.
يا علي بن موسى رضا، لدي أمر من الخليفة الرشيد.
من أنت؟ وما تريد أيها الفارس؟
أنا ألم تعرفني أيها الشاب؟ أنا عيسى الجلودي من قادة عسكر الخليفة هارون الرشيد.
أيها الجلودي، وما تريد؟
أوعز إلي مولاي الخليفة الهجوم على دور أهل موسى الكاظم وسلب نسائهم من ثياب وحلل، ولا أدع منهن إلا ثوبا واحدا.
أولا تخجل من الله وأنت ترعب ودائع آل محمد؟
ومن أنت أيها الشاب؟ ها؟
أنا أحمد بن موسى بن جعفر.
يا هذا، أين أخوك الرضا؟
هو ذاك قد جمع نساء آل محمد في حجرة واحدة، ألا تراه واقفا يمنع عتاة جنودك من دخول حجرات النساء؟
لا بد من دخول الحجرة وسلب النساء كما أمرني الخليفة.
والله لولا أمر مولاي الرضا لا أخذت الذي فيه عيناك.
ما إياك أخاطب أيها الغلام.
قف ولا تتحرك، ولا أدعك تمر إلى حجرة النساء.
لا بد من دخول حجرة النساء،
إن فيها عقائل آل محمد وفيها أختنا فاطمة. أيها الجلودي، أحلف بالله لا تمر إلى الحجرة إلا على أجسادنا. يا آل أبي طالب، امتشقوا سيوفكم فإنها ساعة من ساعاتكم.
أيها الفرسان، ارجعوا من ساحة الدار.
أيها الجلودي، ما أشبه شخصك بذاك الشمر اللعين. انظر انظر، ها هو الرضا يقول لك ليس إلى دخولكم حجرة الفاطميات من سبيل، خذ ما أردته من السلب واذهب.
هاتوها يا آل أبي طالب، هاتوها. أيها الفرسان، اخرجوا من الدار.
وتمر السنون ويهلك هارون، ويخلفه المأمون، ويقبل الإمام الرضا عليه السلام مكرها بولاية العهد، وينقل إلى خراسان. فتعيش مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة آلام فراق أخيها الإمام، وهي تنتظر فرصة اللحاق به.
هذا هو منزل الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، هو حسب ما وصفه لي سيدي ومولاي الرضا روحي فداه.
من الطارق؟
هل هذا بيت الإمام موسى بن جعفر؟
نعم، ومن تكون؟
أنا مبعوث أبي الحسن الرضا روحي فداه إليكم. لقد دلني مولاي الرضا إلى داركم لكي لا أسأل عنها من شخص آخر.
حللت أهلا ونزلت سهلا، المنزل منزلك، تفضل يا أخي.
كلنا شوق لسماع أخبار أخينا أبي محمد الرضا. أدخل المنزل، تفضل.
أوصاني مولاي أبو الحسن الرضا حين وصولي إلى المدينة أن أسلم كتابه إلى أخته السيدة فاطمة.
مرحبا بك يا أخي.
أهلا.
أختنا فاطمة داخل حجرتها وأنا أخوها أحمد. حللت، أهلا، تفضل.
شكرا.
يا حسين ويا محمد، مبعوث أبي محمد حل ضيفا علينا، تفضل.
هذا كتاب أخي ونور عين الرضا، يطلب فيه اللحاق به في خراسان.
والله يا شقيقتي قد هزنا الشوق إليه.
علينا يا إخوتي أن نشد الرحال إليه لننصره.
أنا وجميع إخوتي نعتقد ذلك، وإنما كنا ننتظر إذنه بعد أن كان المأمون قد منع أن يرافقه منا أحد.
إذن تجهزوا للسفر، فقد ذكر روحي فداه في رسالته أنه أقنع المأمون بقدومكم للالتحاق به.
يا الله، أخواي محمد وحسين سيكونان على رأس الركب، وكذلك عدد من أبناء أعمامنا وأولادهم وأقاربهم ومواليهم.
ربما يرافقنا جمع من موالينا ومحبي أهل البيت أثناء مسيرنا في الطريق.
لا شك في ذلك يا فاطمة، لا شك في ذلك.
ترى هل يتحقق حلمنا برؤية أخينا إمامنا ونرفل بأثواب البركة في جواره ونخفف عنه غربته؟
يا الله، إن شاء الله، وسيكون مسيرنا إلى طوس عن طريق شيراز بإذن الله.
بإذن الله، ولكن ألا يخشى المأمون من التحاقنا بالرضا على سلطانه وملكه؟
لكن الرضا روحي فداه قد استأذنه في ذلك.
إنني خائفة، خائفة على أخي الرضا من غدر المأمون.
ومما الخوف يا أختاه ونحن ليوث الوغى؟ والله إذا وصلنا إلى أخينا الرضا فما دامت نفوسنا بين أجنبنا فلن يصلوا إليه ولا إليك بسوء يا أختاه.
ذكرتني يا أخي بعمنا العباس وهو يكفل عمتنا زينب عليهما السلام.
ونحن ماضون على ما مضى عليه عمنا العباس بكفالة.
أجل،
لعل أخينا الرضا روحي فداه قد ذخرك لتعرف الخلائق بمظلوميته، مثلما عرفت عمتنا زينب المسلمين بمظلومية أبينا الحسين. إنه يعلم بغدر المأمون. نعم.
وهذا الذي أخشاه يا أخي.
نعم، فإن قلقنا الشديد على أخينا أبي محمد الرضا وعلى مصيره ناجم عن ذلك.
الخوف على أبي محمد الرضا يشتد بي يا أخي.
ونحن كذلك يا أختاه. عند وداعه أخبرنا وهو يقول: يا إخوتي، إني أستشهد في سفري هذا إلى طوس، وهذا آخر لقائي بكم، وعليكم مني السلام.
نعم يا أخي، نعم، فقلوبنا الكريمة لا تزال دامية لمصاب أبينا، فلم يخرج من سجون الرشيد وطوامرها إلا قتيلا مسموما.
لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا.
يا رب يا رب، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك.
يا الله،
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبوليك الذي بلغت. قل لي يا أحمد، متى يكون سفرنا؟
غدا إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يستريحوا عند تلك الناحية، فإن فيها عيون ماء، وغدا نكمل المسيرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هيا هيا يا رجال، هيا هيا يا رجال.
أخي، كم يبلغ عدد الناس الذين التحقوا بركبنا؟
حوالي 15,000 يا فاطمة.
هل الطريق يسع هذا العدد الهائل من الناس يا أحمد؟
لا لا يا أختاه.
وما العمل إذن؟
يكون الركب ركبين، ركب يتجه على طريق الري ساوة، والآخر يتجه لطوس عن طريق شيراز.
الأمر ما ترى.
يا موالي آل محمد ومحبيهم، سيكون الركب ركبين، فالطريق لا يسع هذا العدد الهائل.
إن شاء الله، إن شاء الله،
إن شاء الله يا سيدنا، إن شاء الله.
ركب يخرج مع السيدة فاطمة أختنا، مع بعض إخوتها وأبناء عمومتها عن طريق ساوة، وركب معنا يتجه إلى طوس عن طريق شيراز.
إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله.
يعز علي والله مفارقتكم يا إخوتي، وحما تعزي وركبي،
ويعز علينا وداعك يا فاطمة، ولكن إخوتك هارون وفضلا وجعفرا وقاسما معك.
نعم،
وهم أبطال الوغى وحماة الجار، يأتمرون بأمرك ويفدونك بأرواحهم.
لا حرمني الله منكم جميعا، ولولا شوقي لرؤية أخينا لما هاجرت من مدينة جدنا صلى الله عليه وآله قاصدة طوس أبدا.
سنلتقي، سنلتقي إن شاء الله، ونحظى برؤية أبي الحسن، روحي فداه.
إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أحمد، حرسكم الله بعينه ورحمته.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء.
يا موالي آل محمد، يكون مبيت ركبان هذه الليلة في خان زينان، وهو يبعد 8 فراسخ من بلدة شيراز. أنيخوا رحلكم وانزلوا الخان، وغدا يكون مبيتنا في شيراز إن شاء الله.
أيها القادة، أيها الجنود، كتاب وردني من الخليفة المأمون بمنع ركب إخوان أبي محمد الرضا من الوصول إليه في طوس. هم الآن يقضون ليلتهم في خان زينان، وعددهم حوالي 3000 أو يزيدون. هل أنتم مستعدون أيها الرجال لتنفيذ أمر الخليفة؟
إذن هيا.
يجهز حاكم شيراز جيشا جرارا قوامه 40,000 من الجنود المدججين بالسلاح والعدة لمنع ركب بني هاشم من الالتحاق بالرضا، فيلتقي بهم في منطقة خان زينان التي تبعد عن مدينة شيراز 8 فراسخ. وهناك يدور قتال غير متكافئ بين الطرفين. في الحلقة القادمة تتابعون قصة مسير السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها للالتحاق بالإمام الرضا عليه السلام إن شاء الله.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب. سلام الله، سلام الله، سلام الله يا أخت الغريب. المحاجر كي تلبي تطوف ببيتك المزدان سبعا. سلام الله، سلام الله، سلام الله يا أخت الغريب. آه
ولي في سرك الأسماء يا مو وفي معناه كم عجز الكلام أطوف ببيتك في كل حين كأن ضريحك البيت الحرام
سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب
أعثرها على أعتاب حبي
سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب
سلام الله يا أخت الغريب سلام واللهن عند المغيب أتيتك زائرا والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية وخصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي، وقد شكل نقلة نوعية في دساتير العالم. وقد تم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. في الرابع والعشرين من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي في طهران أي السفارة الأمريكية. وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعادا أكبر، وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. وأخيرا وفي التاسع من ربيع الثاني عام 216 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الشيخ أبو البقاء عبد الله بن حسين البغدادي المعروف بالعكبري. وكان العكبري من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والأدب، وقد كانت مجالس محاضراته تعج بطلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والفقهاء. ورغم أن العكبري كان ضريرا، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته بالاستمرار في دراسته وتأليف كتبه، ومن أهم مؤلفاته التبيان في إعراب القرآن والمعروف في تركيب أبي البقاء. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir.
كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. أضرار قلة النوم على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان والسلام عليكم. هل تذكر مثلا مستمعنا الكريم الوقت الذي اقتنيت فيه هاتفك الذكي ووجدت نفسك تقوم بالرد على رسائل الإيميل في ساعات متأخرة من الليل؟ من المرجح أنك أثبتت للجميع سرعتك وموثوقيتك، ولكن الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل كلما وردت رسالة سيوترك ويجعلك تفقد النوم، وفي نهاية المطاف سيؤثر قلة النوم التي عانيت منها على أدائك في العمل. فما هي تلك التأثيرات الضارة؟ أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن النوم لأقل من 7 ساعات سيضر بعمل الفرد، والمداومة عليه سيؤدي لآثار ضارة على أنشطة الدماغ، ومنها أولا تقليل الانتباه والتركيز الذهني وارتفاع الشرود الذهني أثناء العمل، ثانيا الحاجة إلى وقت أطول لتكوين رد الفعل، وقد يشكل هذا مشكلة خطيرة في بعض الوظائف مما يؤدي إلى إصابات العمل والتعرض الفرد لقلة الإنتاج والتكاسل، ثالثا ضعف القدرة على اتخاذ القرار بسبب انخفاض الانتباه والتركيز، إذ سيكون استيعاب كل المعلومات المرتبطة بالقرار والتفكير بشكل خلاق أمرا صعبا، رابعا ضعف الذاكرة وانخفاض القدرة على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات الجديدة بسبب عدم النوم. فنوم ليلة بشكل جيد أمر ضروري لتجميع المعلومات والقدرة على تذكرها في اليوم التالي. خامسا ارتفاع التعرض لنوبات الغضب، والنتيجة وجود شخص سيء المزاج في العمل والبيت. أحبتي الكرام، إذن إزاء أضرار قلة النوم على أنشطة الدماغ يضع الأطباء النقاط التالية لإعادة السلامة الفردية، ومنها أولا محاولة الحصول على نوم مريح وسليم لأكثر من 7 ساعات ليلا، ثانيا ولأجل الصمود أكثر في العمل نهارا يوصى بتناول الكافيين من خلال شرب القهوة أو الشاي أو الصودا التي تحتوي على الكافيين، ولكن باعتدال وفي وقت مبكر من اليوم، لأن تأثيرها يتطلب ساعات ليزول، ويوصى بعدم تناوله مساء. ثالثا ممارسة الرياضة، قد يكون من الصعب ممارسة الرياضة خلال العمل، ولكن إذا سنحت الفرصة فلا تتوانى عن ممارستها، فالرياضة تساعد على إنتاج الأندورفين الذي يجعلك أكثر يقظة وانتباها. رابعا تناول الغذاء الصحي والمتوازن، ولرفع مستوى الطاقة تناول تفاحة أو أي نوع من الفاكهة الغنية بالسكر صباحا، مع الالتفات مستمعنا العزيز إلى
أن تناول البروتينات مثلا تحتاج الكثير من الطاقة لتهضم، مما سيزيد من تعبك. وإن اخترت الكربوهيدرات فعلى الأرجح أنك ستنهار سريعا أوائل نهارك. خامسا وأخيرا، استقبال النهار وإشراقة الضوء بأريحية ومهما كانت الظروف، والاحتفاظ بروحية طيبة. نتمنى لكم أيها الكرام نوما هانئا وسلامة دائمة. إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الصادقين علما وجهادا وأدبا في خط أهل البيت، زعيم المجاهدين في عصره المرحوم الشيخ عبد الكريم الجزائري أعلى الله مقامه. طبعا هو من مواليد النجف الأشرف في العراق عام 1289 هجرية، وهو من اللامعين في الجو العلمي أدبا وفقها، وهو في طليعة المراجع المجاهدين في العراق في بدايات وأواسط القرن الرابع عشر الهجري. بعد ولادته وتدرجه في مراقي المعرفة أصبح من تلاميذ المرحوم الآخند الخراساني والشيخ محمد حسن الجواهري والشيخ محمد طه نجف رضوان الله عليهم، ونال درجة الاجتهاد وهو في بواكير عمره، وأصبح شخصية يشار إليه في المحافل الأدبية والعلمية والجهادية. الشيخ عبد الكريم الجزائري اقتحم أجواء السياسة أيام الصراع بين الملكية والجمهورية في إيران. هو وقف مع أستاذه المرحوم الآخند، تضامن مع المرحوم الآخند في دعم الخط الجمهوري. في عام 1914 ميلادية اندلعت الحرب العالمية الأولى، وفي ذلك الجو المضطرب احتل الإنجليز جنوب العراق للسيطرة على آبار النفط، وتفاديا من سقوطها بيد الألمان النازيين، لأن الحرب مع النازيين كانت قائمة. فهنا تحرك المرحوم الشيخ عبد الكريم الجزائري. المرحوم الجزائري لما احتلوا الإنجليز جنوب العراق ووسط العراق، تحرك هو ويا جماعة من كبار العلماء مثل سيد عبد الرزاق الحلو، مثل سيد محمد سعيد الحبوبي، وتحركوا لمقاومة الغزو الإنجليزي للعراق. وهنا أركز على حالة، يعني وأكد عليها، أن الشيعة في العراق عانوا تقتيل وإبادة جماعية من الحكام العثمانيين، سواء في تركيا في العراق مئات الآلاف قتلوا، وإن كان لم يبلغوا المبلغ من التضحيات على عهد طاغية العراق أخزاه الله، لكن على أي حال يعني قمعوهم قمع على عدة وجبات. بس شنو؟ كانوا الإنجليز يتوقعون أن الشيعة يقفون معهم انتقاما من العثمانيين، لكن هذا الدور الشريف والدور الذي هو امتداد لدور رسول الله، أصدر علماء الإمامية فتاوى بوجوب الوقوف صفا واحدا بوجه الإنجليز، شيعة وسنة وعرب وأكراد وتركمان وبعض القوميات الأخرى. تكلم الشيخ عبد الكريم الجزائري في مسجد الهندي في اجتماع هام، اجتماع غفير، وكان ضمن الحضار سيد محمد سعيد الحبوبي، الشيخ محمد جواد الجزائري، سيد عبد الرزاق الحلو وغيرهم، ألقى الشيخ عبد الكريم الجزائري خطاب هام أشحذ الهمم فجر العزائم الجماهير وطلاب العلوم الدينية والعلماء وهم في مقدمتهم الشيخ عبد الكريم الجزائري وهؤلاء الذين ذكرتهم. وإجوا وين تخندقوا بعض مناطق خوزستان وضواحي البصرة. ذاك اليوم كانت صداقة قوية جدا بين شيخ عبد الكريم الجزائري وخزعل بن مرداو الكعبي، لكن شيخ خزعل تجاهل موقف العلماء ضد الإنجليز طبعا بسبب تحالفه، هو كان متحالف مع الإنجليز. الشيخ عبد الكريم الجزائري هم خرب وياه، قطع الصلة احتراما للمبادئ. ففي يوم من الأيام جاء عتاب، رسالة عتاب من شيخ خزعل أن أنت صديق وأنت أنت، جاوب بجواب جميل، قال لكنت لي صديقا حميما ولكن الإسلام فرق بيني وبينك. يعني وصلت القضية للعظم وهي قضية المبادئ، الدين، الغيرة على البلد. فالشيخ الجزائري أصر، وطبعا ايش حصل شيخ خزعل بن مرداو تاليها باعول البهلوي على أي حال. فالمرحوم الشيخ عبد الكريم الجزائري رغم قيادته للمجاهدين كان هو في الخط الأول، حتى نصحوه قال له مثلا شيخنا أنت صير بالخلف لأن أنت قاعد، قال لا لازم أنا أقوي المعنويات. وكان يخطب ويثقف العراقيين دفاعا عن سيادة العراق، ذخائر العراق، شرف العراق، نعم اسم العراق على أي حال. ففي إطار توجه العراقيين وتحركهم لنيل الاستقلال كان الشيخ عبد الكريم الجزائري هو همزة الوصل بين عشائر العراق، سنة وشيعة، عرب وأكراد. فديوم صارت مثل ما نقول مفاجأة، شنو؟ وإذا المندوب السامي البريطاني استرجي الشيخ عبد الكريم الجزائري أن يتفاوض معه على حل الأمر سلميا. الشيخ الجزائري هم رحب يعني من منطلق الحفاظ على الدماء والحرمات، قال أهلا وسهلا. فانتخبوا آنذاك بسبب هذه المفاوضات قيادة ولو نسبيا انتخبوا فيصل الأول، نصبوه ملك على العراق، هو مو عراقي، جابوه من الحجاز. الشيخ الجزائري هم يعرف، لكن وفعلا هو رفض التعامل مع الملك فيصل لأنه قال له أنت صنيعة بريطانية، لكن على الأقل 60-70% حفظت الحقوق لصالح العراقيين، لصالح القيادة الدينية. هذا بالنسبة إلى جهاده، والحديث عن جهاده طويل الذي يحب يرجع للمصادر. أما على الصعيد العلمي، هذا المرحوم الجزائري إضافة إلى باعتباره من كبار زعماء الشيعة بالعراق، المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني أناط به إدارة شؤون الشيعة، وكان مستشار للمرحوم الإصفهاني في السياسة وفي الشؤون الأخرى. أصلا كان بيت المرحوم شيخ عبد الكريم الجزائري في النجف الأشرف بمثابة الملجأ لكل العراقيين من مختلف البلاد، دار مفتوحة من الصبح إلى الليل، آخر ساعة من الليل، ضيوف، أصحاب حوائج، أصحاب مشاكل، إصلاح ذات بين. وكان هو يصلي وين؟ إمام جماعة في المسجد المشهور بمسجد آل الجزائري في النجف الأشرف. هذا العالم ورد في سلوكه في سيرته الذاتية، قرأت أبدا ما كان يهاد، لما تعرف السياسيين يراوغون النفاق يسموه مناورة، فكان ما يساوم على مبادئ